بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 الهجرة.
والآن نعم الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فمن ركع أو سجد أو رفع قبل إمامه عمدا لزمه أن يرجع ليأتي به مع إمامه، فإن أبى عالما عمدا بطلت صلاته لا صلاة ناس وجاهل. ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل، وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، في المجلس السابق كان الحديث عن أحوال المأموم مع الإمام، وذكرنا أن المأموم مع الإمام له أربعة أحوال: الأولى الموافقة، تقدم أنها أقسام، والثاني المسابقة تقدمت أيضا أقسامها، والثالث المتابعة، والمتابعة المشروعة هي أن يبدأ المأموم بالشروع في الركن بعد أن يتلبس به الإمام، فإذا تلبس به الإمام شرع في الركن. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس وأبي هريرة وعائشة: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. وأيضا حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. وفي حديث عمرو بن حريث في مسلم: حتى يستتم ساجدا. هذه هي المتابعة المشروعة. والمشهور من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن المتابعة المشروعة هي أن يركع مع الإمام، وأن يرفع معه، وأن يسجد معه، وأن يرفع معه، وهكذا. لكن الصواب أن هذه موافقة، وتقدم أن الموافقة في الأفعال أنها مكروهة. فالصواب المتابعة المشروعة التي دلت لها السنة أنه لا يشرع في الركن حتى يتلبس به الإمام. بقينا في الحالة الرابعة وهي التخلف. إذا تخلف المأموم عن الإمام، السنة ألا يتخلف المأموم عن الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، إلى آخره، إلا لعذر. وعلى هذا نقول: تخلف المأموم عن الإمام له حالتان. الحالة الأولى أن يكون لعذر، وهذا يحصل كثيرا، هذا يحصل كثيرا، وخصوصا في المساجد الكبار وفي يوم الجمعة إلى آخره. قد ينقطع صوت الإمام بسبب انفصال الكهرباء، فلا يتمكن المأموم من المتابعة. فنقول المهم القسم الأول أن يكون تخلف المأموم عن الإمام لعذر، كما لو حصل له سهو أو حصل له نعاس أو كما ذكرنا انقطع الاتصال بين الإمام وبين بعض المأمومين، قد يكون بعض المأمومين في أعلى المسجد أو في خارج المسجد ونحو ذلك، فينقطع الاتصال بين الإمام والمأمومين فتنقطع المتابعة. فإذا كان لعذر فهذا فيه تفصيل. إن زال عذر الإمام، إن زال عذر المأموم قبل أن يدركه الإمام، فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. إن زال عذره قبل أن يدركه الإمام فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. مثال ذلك، مثال ذلك انقطع الاتصال بين الإمام وبين المأموم وهما في الركعة الأولى في القيام، كان الإمام المأموم يسمع قراءة الإمام ثم انقطع الاتصال بينهما، ركع الإمام ورفع والمأموم لا يزال قائما، ثم بعد ذلك حصل الاتصال مرة أخرى والمأموم في السجود الأول، فنقول والإمام في السجود الأول والمأموم لا يزال قائما، فنقول ما دام أن الإمام لم يدرك في موضع تخلفه فإنه يأتي بما تخلف فيه عن الإمام. وعلى هذا نقول بالنسبة لهذا المأموم نقول اركع وارفع واسجد وتابع الإمام، فإن أدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يتابع الإمام وتلتقي عليه هذه الركعة ويأتي بركعة. فمثلا انقطع الاتصال بينهما والمأموم لا يزال قائما، الإمام ركع ورفع وسجد سجدتين ثم بعد ذلك نهض مرة أخرى إلى الركعة الثانية، ثم حصل الاتصال بين الإمام والمأموم، فنقول المأموم يتابع الإمام وتلتقي عليه الركعة السالفة. هذا إذا كان التخلف لعذر، إذا كان التخلف لعذر حاصله أنه إذا زال عذر المأموم قبل أن يدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. أما إن أدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يتابع الإمام وتلتقي عليه الركعة التي تخلف فيها عن الإمام ويأتي بركعة. القسم الثاني أن يكون تخلف المأموم عن الإمام لغير عذر، لغير عذر، الإمام قائم والمأموم قائم، ركع الإمام والمأموم لم يركع، تعمد إطالة القيام ولم يركع، فهذا إذا ركع الإمام ورفع والمأموم لا يزال قائما، بمعنى أن الإمام ركع وأنهى الركن وأدرك المأموم في موضع تخلفه، نقول بأن صلاته تبطل عليه. وأما إن أدركه الإمام، إن أدركه المأموم قبل أن ينفصل الإمام من الركن فإنه ترك المتابعة المستحبة وصلاته صحيحة. فالقسم الثاني أن يكون التخلف لغير عذر، فنقول إن أدركه الإمام، بمعنى أن الإمام أتى بالركن وأدرك المأموم في مكان التخلف والمأموم لم يتابع، نقول بأن صلاته بطلت عليه. فإن أدركه المأموم قبل أن ينفصل من الركن فإنه يتابع الإمام وصلاته صحيحة. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنهم يجعلون التخلف كالمسابقة في الأقسام السابقة، لكن الصواب في هذه المسألة ما ذكرنا أن التخلف ينقسم إلى هذين القسمين. قال رحمه الله تعالى: ويسن للإمام التخفيف مع الإتمام ما لم يؤثر المأموم التطويل. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: يسن للإمام التخفيف مع الإتمام. التخفيف، تخفيف الإمام ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تخفيف موافق للسنة، فهذا هو السنة وهذا هو التخفيف المطلوب، يعني أن الإمام يوافق السنة، فهذا هو التخفيف المطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالتخفيف، ومع ذلك يأتي بكيفية الصلاة التي أمر أن يصلى حذوها. فمثلا يقرأ الإمام في صلاة الفجر كما تقدم لنا بطول الفصل، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بقاف القرآن المجيد كما في صحيح مسلم، وقرأ بالطور، وفي غير الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالواقعة ونحوها من السور، كان يقرأ ما بين 60 و100 إلى آخره. فإذا قرأ بهذه القراءات فإنه يكون مخففا. كذلك أيضا إذا قرأ في فجر الجمعة بألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان إلى آخره فإنه يكون مخففا. فنقول التخفيف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تخفيف لازم، والتخفيف اللازم هو أن يوافق الإمام سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قرأ في الفجر بطوال فصل، وقرأ في الظهر أحيانا بالطوال وأحيانا بالأواسط، وفي العصر والعشاء بأواسط المفصل، وفي المغرب إلى آخره، الغالب في بالقصار إلى آخره، يكون حينئذ مخففا. هذا هو التخفيف اللازم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والإمام راع ومسؤول عن المأمومين، ومن تمام الرعاية أن يسوسهم بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني تخفيف عارض، تخفيف عارض، وهو أن يخفف المأموم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في التسبيح والذكر لعارض يطرأ، فقد يطرأ على بعض المأمومين شيء من العوارض فيخفف النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف مخافة أن أشق على أمه. فتلخص أن التخفيف تخفيفان: تخفيف لازم، وهذا هو الذي يداوم عليه الإمام، وذلك بأن يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقسم الثاني تخفيف لازم، وهو أن يقصر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا لعارض، يقصر عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة وفي الأذكار إلى آخره لعارض يطرأ لبعض المأمومين. قال: ما لم يؤثر المأموم التطويل. نعم، إذا آثر المأموم التطويل فلا بأس، لا بأس، يعني إذا آثر المأموم الزيادة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا جائز ولا بأس به. مثلا آثر المأموم التطويل في القراءة في صلاة الفجر إلى آخره أكثر من طوال فصل فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال: فليطول ما شاء. وهنا إذا آثر المأمومون وذلك بأن يكون المأمومون محصورين كأن يكونوا طائفة محصورة وآثر التطويل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصلي وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال رحمه الله وانتظار داخل إن لم يشق على المأموم. نعم، انتظار الداخل هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول انتظار داخل في إقامة الصلاة، بمعنى أن الإمام يؤخر إقامة الصلاة حتى يحضر زيد من الناس إلى آخره، فهذا لا ينظر إلى شيء من ذلك. وإن كان بعض العلماء قال إذا كان هناك من الناس من له هيئة دينية أو دنيوية فإنه ينتظر. على كل حال انتظار الداخل في إقامة الصلاة السنة للإمام، نعم السنة للإمام أن يراعي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن تفعل الصلاة في أول وقتها إلا صلاتين، صلاة الظهر في شدة الحر وصلاة العشاء. وكما ذكرنا أن بعض العلماء قال إذا كان هناك من له هيئة دينية أو دنيوية فإنه تؤخر الصلاة حتى يحضر تأليفا لقلبه، وهذا يشترط كما اشترط المؤلف رحمه الله بشرط ألا يكون هناك مشقة على المأمومين. القسم الثاني انتظار داخل في الركوع، انتظار داخل في الركوع فهل ينتظر أو لا ينتظر؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله، والصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وأن أنه ينتظر الداخل، يعني إذا أحس الإمام بداخل وهو في الركوع فإنه ينتظره حتى يدخل معه في الركعة، وخصوصا إذا كانت الركعة الأخيرة. ويدل لهذا أن التصرف في الصلاة من أجل المأمومين هذا له أصل في السنة. العز بن عبد السلام أورد هذه المسألة، وأورد أن بعض العلماء قال بأن انتظار الداخل في الركوع هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك لأنه أدى شيئا من العبادة لأجل المخلوق، ورده العز بن عبد السلام وأن هذا لا يدخل في الشرك. المهم أن التصرف في الصلاة من أجل المأموم بالتطويل أو بالتقصير هذا له أصل في السنة، وكما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مخافة أن أشق على أمي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في الصلاة وقصر شيئا من الصلاة من أجل بعض المأمومين، فنقول انتظار داخل في الركوع وخصوصا الركعة الأخيرة إذا لم يكن هناك مشقة على المأمومين فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله له أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث انتظار داخل في غير الركوع، كما لو انتظر داخلا في السجود أو انتظر داخلا في الجلوس أو في التشهد إلى آخره، فهذا لا يشرع لأن المأموم لا يستفيد به شيئا. قال رحمه الله ومن استأذنته امرأته أو أمته إلى المسجد كره منعها وبيتها خير لها. يعني من استأذنت، يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن المرأة لا تخرج إلى المسجد إلا بإذن زوجها لأن زوجها سيدها، ويدل لذلك قول الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، فسمى الله عز وجل الزوج سيدا والمسعود تحت إمرة سيده. وأيضا في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهن عوان عندكم، يعني أسيرات، والمأسور تحت سلطة من أسر، فالمرأة ليس لها أن تخرج إلا بإذن الزوج اللفظي أو العرفي. إذا دل العرف الزوج أن المرأة تخرج إلى آخره وأنه يرضى بذلك فلها الخروج، واشترط العلماء رحمهم الله لخروجها أن تكون غير متطيبة وغير متبرجة وأن تؤمن عليها الفتنة إلى آخره. المهم إذا استأذنته امرأته أو أمته المسجد، يقول المؤلف رحمه الله كره منعها، وهذا إذا لم يكن هناك محذور شرعي، يقولك يكره منعها. والرأي الثاني أنه يحرم منعها، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قال ابنه سالم والله لنمنعهن. فأقبل عليه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وسبه، لم يسبه سبا مثله قط، وقال قول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. هذا مما يدل على أن منع المرأة للمسجد إذا لم يكن هناك محذور شرعي أنه محرم ولا يجوز، فإذا استأذنت للصلاة فإنها لا تمنع. نعم، كما دل لذلك حديث ابن عمر في الصحيحين لا تمنع إماء الله مساجد الله. وخروج المرأة، خروج المرأة إلى المسجد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خروج مستحب، وهو خروجها إلى صلاة العيدين. خروج المرأة إلى صلاة العيدين إلى هذا خروج مستحب ومشروع، ويدل لذلك حيث أم عطية في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بخروج النساء حتى تخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، هذا خروج مستحب. القسم الثاني خروج مكروه، يعني خروج مكروه، وهو خروج الشابة يعني لصلاة الاستسقاء، لأن المشروع في صلاة الاستسقاء أن يكون خروج المستسقين بتذلل وخشوع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس خرج متذللا متخشعا متبذلا إلى آخره. وخروج الشابة إلى صلاة الاستسقاء قد يؤدي إلى إذهاب ما طلب أن يكون عليه المستسقون من التذلل والخشوع وصرف القلوب إلى النساء ونحو ذلك إلى آخره. وهذا يظهر والله أعلم، يعني الفقهاء ذكروا هذا، ويظهر والله أعلم إذا ترتب على هذا المحذور الشرعي. أما إذا كانت متسترة ولا يفرق بينها وبين الكبيرة فيظهر والله أعلم أن الكراهة تزول. القسم الثالث خروج مباح، وهو خروج المرأة لصلاة التراويح، خروج المرأة لصلاة الفريضة في المسجد، هذا خروج مباح. كنا النساء يخرجن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاتين، الصلاة الأولى صلاة الفجر، والصلاة الثانية صلاة العشاء. ظاهر السنة أن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما يخرجن لهاتين الصلاتين، وذلك أن هاتين الصلاتين تردان في وقت الظلمة، ولم يكن هناك أنوار كما في وقتنا الحاضر، فيشهدنا الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم كما دل ذلك حيث عائشة وغير ذلك من الأحاديث. قال رحمه الله وبيتها خير لها، يعني كونها تصلي في بيتها خير لها، إلا ما يتعلق بصلاة العيد، فصلاة العيد صلاتها في المصلى خير لها، لأن صلاة العيد كما سيأتينا لا تشرع إلا على هذه الهيئة، يعني لا يشرع للمرأة أن تؤديها في البيت. لو أن المرأة لم تصلي مع الناس فإنه لا يشرع لها أن تؤديها في بيتها، وإذا فاتت صلاة العيد سلم الإمام قبل أن تصلى فإنه لا يشرع قضاؤها، لأنها لا تشرع إلا على هذه الهيئة، فهي لا تقضى كما سيأتينا إن شاء الله. فنقول بيتها خير لها إلا فيما يتعلق بصلاة العيد، فإن صلاة العيد المصلى خير لها من بيتها، لأنه لا يشرع لها أن تصليها في بيتها. وقول المؤلف رحمه الله بيت لها وبيتها خير لها حتى ولو كانت في الحرم المكي أو المسجد النبوي، بيتها خير لها، يعني حتى ولو كانت في الحرم المكي، حتى ولو كانت في مكة، نقول بأن بيتها خير لها، تصلي في بيتها خير لها من أن تصلي في المسجد الحرام. وكذلك أيضا لو كانت في المدينة بيتها خير لها من أن تصلي في المسجد النبوي.